ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عباد الله، لازال الكلام مستمر في بيان قضية الوجود، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولكن واجب الوقت وفرض الزمان أن نتحدث عما أضلنا من أيام عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. هذه الأيام لابد أن نعلم أن لها قدر عند الله عز وجل، ولابد أن يكون لها قدر عندنا، فما قدره الله لابد أن يقدره العباد، خاصة من يريدون طاعة ربهم وإرضائه. ولابد أن نعلم أن الأزمان عند الله بعضها أفضل من بعض كسائر المخلوقات. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق من كل خلق ما يخلقه، ثم يصطفي من هذا الخلق ويختاره تفضيلا وتعظيما. فقد خلق الله عز وجل السماوات وجعل السابعة تحت عرشه، وخلق سبحانه وتعالى الأرض والبقاع والقرى، وجعل خيرها مكة خير القرى، وخلق الخلق وجعل خيرهم الأنبياء، وخلق الأنبياء وجعل خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأيام وجعلها شهور، وجعل خير الشهور رمضان، وخلق الليالي وجعل خير الليالي ليلة القدر، وخلق الزمان عموما وجعل منه مفضل كالعشر من ذي الحجة. وكان السلف رضوان الله عليهم يعظمون ثلاثة أعشار من الأيام والأزمان: العشر من ذي الحجة، والعشر من المحرم، العشر من ذي الحجة، والعشر من المحرم، والثالثة أذكرها إن شاء الله تعالى. لكن المهم هو أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يخلق الخلق ثم يختار منه، ثم يختار منه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يجعل من ما خلق مفضل، يجعل مما خلق مفضل. وهذه القاعدة ينبغي أن نتفهمها حتى إذا ما أمرنا الله أو أخبرنا سبحانه وتعالى بتفضيل بعض الزمان عن الزمان أو المكان عن المكان، فإننا ينبغي أن ننزل هذا الزمان أو هذا المكان أو غيره مما يفضله الله تعالى أن ننزله منزلة التفضيل التي جعلها الله عز وجل والتي فضلها الله عز وجل به. ونحن في أيام سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا، كما في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيام الدنيا العشر، يعني العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير. وجاء أيضا في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال الراوي يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه ولم يعد بشيء من ذلك، أو لم يعد بذلك من ذلك بشيء. ونحن نعلم أن العشر من ذي الحجة قد أقسم الله بها على قول جمهور المفسرين في قوله عز من قائل والفجر وليالي العشر، فجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي ليالي ذي الحجة أو عشر ذي الحجة، وكذلك هي الأيام المعلومات في قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذا فيه إشارة إلى استحباب الذكر كالتكبير والتسبيح والتهليل كما جاء ذلك في الحديث الذي ذكرته، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن العمل الصالح في هذه الأيام قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي ذلك إشارة إلى أن من خير الأعمال الصالحة في هذه الأيام فضلا عن سائر الأعمال الصالحة كما سأبين، من خير الأعمال الصالحة في هذه الأيام التسبيح والتهليل والتكبير بإكثار بحيث يملأ الوقت. وكان السلف رضوان الله عليهم يسبحون ويهللون ويكبرون على الخصوص التكبير في العشر بحيث يفعلونها في جلوسهم وعلى فروشهم وهم قيام وهم في الأسواق وهم في الأعمال وهم ذاهبون وهم آيبون. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في كل أحواله إذا كانت العشر من ذي الحجة، وكان يمر على السوق فيكبر فيكبر أهل السوق بتكبيره، وهو مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في أيام منى تكبيرا يملأ الأجواء تكبيرا، وكان أيضا ابن عمر يكبر في منى وهو في الحج في قبته فيسمع أهل السوق وأهل منى تكبيره فيكبرون معه حتى ترتج منى بتكبيره. وهذه إشارة إلى أن هذه الأيام ينبغي أن يكثر فيها تلك السنة الغائبة وهي سنة التكبير، وأضف إليه التسبيح والتهليل وما شابه. والحاصل أننا ينبغي أن نعلم أن هذه العشر مفضلة عند الله تعالى بأمور كثيرة ذكرت منها أن الله أقسم بها في القرآن، وأنها هي تلك الأيام التي بيّن الله أنها أن من منة الله على عباده أنهم يذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك لابد أن تفهم أن هذه العشر مفضلة بأمور أخرى كثيرة، منها أنها فيها العبادة المكملة للإسلام، فيها العبادة المكملة للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دبته بعرفة في حجته الوحيدة، حجة الوداع، إشارة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج هو المكمل للدين، بمعنى الدين فيما يتعلق بمظهره فيما يتعلق بظاهره 5 أركان: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. فكان آخر ما نزل من التكاليف وآخر ما نزل من مظاهر الإسلام هو الحج، فكان مكملا. ولذلك نزلت الآية اليوم، أي يوم عرفة، اليوم أي يوم وقوع الحج وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فضلا عن ما كان معهم من حج معه. اليوم أكملت لكم دينكم، والإكمال هو بإيجاد الركن الخامس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للركن الخامس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، التي هي نعمة الإسلام، التي هي نعمة الإيمان، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بأركانه دينا، ورضيت لكم الإسلام بأركانه دينا. هذه العبادة التي أكمل الله بها الدين وفرضها على المسلمين وشرعها لهم بما فيها من الخير الوفير وبما فيها من جب الذنوب وإرجاع الحاج الذي حج حجا مبرورا إرجاعه كيوم ولدته أمه، هذه الفضيلة وهذه العبادة لا تتم ولا تكون بحال إلا في هذه العشر، العشر من ذي الحجة، خاصة أن عبادة الحج قد يكون فيها بعض النسك بعد العشر. ولكن أهم ما في الحج لا يكون إلا في العشر، وهو الحج عرفة ويوم الحج الأكبر. فعرفة هو يوم 9 من ذي الحجة، ويوم الحج الأكبر هو يوم 10 من ذي الحجة. وعرفة من فاته من الحجيج عرفة فاته الحج، ولا يجبر في يوم آخر، بل لا يجبر إلا بحج في العام القابل. بمعنى من فاته عرفة لا يمكن أن يقول أقضيه في غدا، بينما من فاته طواف الإفاضة أو السعي بين الصفا والمروة، سعي الركن، سعي الحج للمتمتع والمقرن، أو من فاته أن يسبح، أو من فاته أن يحلق أو غير ذلك، يمكن أن يفعل ذلك في اليوم الذي بعده من أيام الحج. أما عرفة فلا يمكن أبدا أن يفعل في يوم آخر. إذن هذه فضيلة للعشر، أن فيها ركن الإسلام الخامس المكمل للإسلام ولا يكون إلا فيها، وفيها عرفة، يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة، تنبه. وأيضا فيها، أي في العشر من ذي الحجة، في العشر من ذي الحجة الأضحية وفعل الأضحية، بحيث يكون الحاج يضحي لربه بهدي على تمتعه أو على تحققه من نسكين. فالهدي في الحج إنما هو شكر لنعمة النسكين، بمعنى أن من حج بغير عمرة ليس عليه حج، ليس عليه هدي. أما من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بمعنى أنه إن من الله عليه فجمع بين نسكين عمرة وحج، فإنه شكرا وتقربا وقربانا لله على أنه قد يسر له نسكين العمرة والحج، فجعل الله عز وجل قربانا وهو أن يضحي أو أن يهدي، تسمى في حق الحج أو في حق الحجيج هدي، وتسمى في حق غير الحجيج في نفس الوقت تسمى أضحية، والأضحية لا تكون أبدا إلا في يوم العيد أو يوم الأضحى يوم الحج الأكبر. فالحجاج يذبحون في حجهم وفي نسكهم يوم العاشر، والمسلمون يذبحون في بلادهم وبيوتهم يوم العاشر والحجاج يذبحون في حجهم بعد أن يرموا جمرة العقبة، وليس عليهم صلاة عيد وأما من كان من غير الحجيج أن يذبحون في بيوتهم أو في بلادهم فلا يكون إلا بعد الصلاة. وفي الحديث من ذبح قبل الصلاة أي الأضحية فإنما هو لحم قدمه لأهله وإنما أن يصلي ويذبح، وهذا معمول قول الله تعالى فصل لربك وانحر. إذن العشر من ذي الحجة فضلت بما لم يفضل به زمان، ولذلك قال ابن حجر تعليقا على ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر من ذي الحجة، قال ولعله كان للعشر من هذه المزية مما كان لم يكن لغيرها أن اجتمع فيها أمهات العبادة فكان ذلك سر تفضيلها، وأن الله عز وجل من حبه للعمل الصالح فيها أن جعل فيها كثير من العمل الصالح وجعل فيها أمهات العبادات، فجعل فيها الحج وما فيه من أنساك متعددة وقربات عظيمة، وجعل في العشر إراقة الدم لوجهه سبحانه وتعالى قربة إلى الله عز وجل وإخلاصا لله، سواء كان بالهدي أو بالأضحية، وجعل فيها صيام يوم عرفة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إني أحتسب عند الله صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. لماذا؟ لأن يوم عرفة يوم عظيم، فكان من مشاركة الحجيج أن يصوم غير الحجيج، لأن الحجيج لا يصوم وليس عليهم صيام عرفة، وليس من السنة أن يصوموا عرفة، ولكن سنة لغير الحجيج أن يصوموا. لماذا؟ حتى يكونوا على قربة تكون سببا لليل مغفرة الله. معلوم أن للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر طول ما أنت صائم، طول ما أنت في عبادة، فتقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تب علينا وطهرنا، تقبل صيامنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، وما شابه مما يدعوه العبد، فهذا هو على حال تدعو للجواب أو للإجابة، وهي الصيام. وأهل عرفة يكونون على حال هو أفضل حال لنيل المغفرة، لأنه موقف العفو وموقف مغفرة الذنوب وموقف العتق من النيران وموقف العفو عمن التمس ذلك من ربه، وهم الحجيج. ولذلك ينزل الله عز وجل سائر في كل يوم في كل ليلة من العام في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا عز وجل بنص الحديث كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلا يوم عرفة ينزل قبيل الغروب ليغفر للعباد ويردهم مجبورين ويعفو. وما رؤي الشيطان أدحر منه في يوم كما يرى في يوم عرفة، لما يدحر من كثرة مغفرة الله لذنوب عباده وعتقهم من النيران والعفو عنهم. وقد سعى إبليس طيلة العام لكي يغويهم ويضلهم ويوقعهم فيما يزلهم، ومع ذلك ينال في لحظة من اللحظات ووقت يسير فضل من الله عظيم. ينزل الرب عز وجل يوم عرفة قبيل الغروب فيغفر لأهل الموقف من يستحق ومن لا يستحق، من باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيكون الصائم لعرفة أو متهيئ للعبادة ومتلبس بحال يدعو إلى المغفرة، فلعله يصيبه من فضل الله ما يصيب أهل عرفة، فكأنه يتشبه بهم هم على حال من العبادة بالوقوف بعرفة والتبتل والدعاء وما شابه، هم على حال من ذلك، وهو على حال من الصيام والتبتل لله عز وجل والدعاء حتى يقبله ربه عز وجل. الحاصل أن العشر من ذي الحجة عظمها الله عز وجل تقديرا، فضلها عز وجل وجعل لها قدرا وعظمة ومكانة ينبغي على كل عبد أن يقدر ما قدره الله وأن يعظم ما عظمه الله وأن ينزل ما أنزله الله منزلته. فلا تعامل العشر معاملة الأيام الأخرى، ولا يكون حالك فيها كحالك في سائر الأيام، بل ينبغي أن يكون حالك فيها حال المقدر للعشر، حال المقدر للعشر أقسم الله بها، والعظيم لا يقسم إلا بمعظم. أنت إذا أقسمت بماذا تقسم؟ تقسم بالله لأنه هو المعظم. الله عز وجل ليس فوقه معظم، ولكن إذا أقسم بشيء دل على عظم ذلك الشيء الذي أقسم به، إذا أقسم بشيء دل على عظم ما أقسم به. فإذا قال والفجر، هذا قسم، وما أدراك ما الفجر، وما فيه من تناوب الملائكة، وما فيه من حضور الخير كله، وما فيه من الخروج من النفاق والدخول في ذمة الله. والفجر وليال عشر. فإذا عظم الله عز وجل زمنا وجب عليك أن تعظمه، وإذا عظم الله مكانا كالبيت الحرام مثلا وجب عليك أن تعظمه وأن تحترم حرمته وأن يكون لك معه موقف. كيف نستقبل العشر؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك ينبغي ابتداء أن تطوع نفسك، أن تطوع نفسك لربك عز وجل، وأن يكون متجه قلبك إلى تكريم ما كرمه ربك، وإلى تحريم ما حرمه ربك، وإلى تعظيم ما جعل الله له قدر. لا ينبغي عليك أن تخالف في ذلك، وما ينبغي عليك أن تفرط في ذلك. فإذا عظم الله زمان وجعل فيه من الفضل وجعل فيه من الخير، وأخبرك أنه يحب فيه العمل الصالح، الله يحب فيه العمل الصالح، ثم لا يكون منك إلا الغفلة والذنوب والمعاصي والاهتمام بالدنيا وما وراءها، ولا تنتبه لذلك الأمر وذلك التفضيل، ولا تنتبه إلى حب الله للعمل الصالح فيها، فلا بد فعندئذ تبكي على نفسك. لماذا؟ لأن في قلب في صدرك صخرة لا تلين ولا تخشع، بل إن من الصخر ما يهبط من خشية الله. تنبه لذلك، بمعنى أننا قد دخلنا وقد من الله علينا بإدراك العشر، لابد أن تفهم أن تفضيل الزمان كل حين من الأيام إنما هو رحمة من رحمات الله عز وجل بعباد الغالب عليهم الذنوب. قف مع نفسك واسأل: يا فلان، يا ابن فلان، أين أنت من الطاعة؟ وأين أنت من البر؟ وأين أنت من الإحسان؟ ستجد أن الجواب أنك بعيد، وأنك أقرب ما يكون إلى الغفلة، وأقرب ما تكون إلى المعاصي، وأقرب ما تكون إلى الانشغال بالدنيا والانخراط في الشهوات وإن كانت مباحة، بل كثيرا ما تجرنا شهواتنا إلى الميل والوقوع فيما لا يجوز. إذا أنت عرفت ذلك وعرفت أن مسار حياتك يملأ الصفحة السوداء أكثر مما يملأ الصفحة البيضاء، ويسود كتابك أكثر مما يبيضه، إذا عرفت ذلك ونظرت أيضا بعد هذه المعرفة إلى منح الله، إلى منح الله عز وجل وفضله الذي يجعله كل حين من الزمن، لعرفت أن هناك سر بديع وسر عظيم من أسرار رحمة الله بعباده. وهذا السر هو أن الله عز وجل يعلم أن عباده كثير الذنوب وكثير الغفلة، وهم أبعد من الطاعة منهم من المعصية، وأقرب للمعصية منهم إلى الطاعة، وبالتالي تعظم ذنوبهم مع مدار العمر ومدار الأيام، فجعل لهم مواسم تخفيف، أيام معدودة، أيام معلومة ما لها يعظم فيها الأجر بنفس العمل، بنفس العمل. بمعنى رمضان شهر في العام، شهر في العام، وأنت إذا تركت طيلة العام لوقع منك من الذنوب والخطايا والبلايا والسيئات بحسب العادات وبحسب المجتمع واتجاهه وبحسب ميلنا وشهواتنا ونفوسنا وغفلتنا، فيأتيك الله عز وجل برمضان ليكون سببا لتكفير ذنوبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتي رمضان بمثابة المنحة الربانية للمذنبين أمثلنا، والمكسر السيئات والغافلون يحتاجون إلى مثل هذه المنحة. ما يمر رمضان إلا ويأتي بعد منه ست من شوال تصومهم ويكونون سببا لرفع درجتك، وما يمر شوال ثم يأتي بعده ذي القعدة إلا ويأتيك العشر من ذي الحجة، إلا ويأتيك العشر من ذي الحجة فيها الله، فيها العمل الصالح أحب إلى الله من كل ما في الدنيا وخير أيام الدنيا. وأنك إذا جاهدت نفسك وجعلت منها توبة وجعلت منها قربة، كانت فرصة كبيرة جدا للخروج من ذنوبك وتقليل سيئاتك وما أنت غرقان فيه من غفلة وذنوب وسيئات وما شابه. وهكذا ما يمر حين إلا وتأتيك أيام بمعنى إذا انتهت العشر من ذي الحجة وأيام الحج للحجيج وما أدراك ما الحج، تأتيك العشر من المحرم التي فيها عاشوراء والتاسع، وأن صيام عاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله، سنة ما قبله. وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع والعاشر ولكنه قبض صلى الله عليه وسلم. المهم أنك ما تمر أيام شهر شهرين إلا ويأتيك موسم من المواسم فضلا من الله لعلمه بحالك وعلمه بمدى احتياجك لما يكفر ذنوبك ويمحو خطاياك، وأنك لو تركت عمرك كله من غير رمضان ومن غير عشر من ذي الحجة ومن غير ومن غير ومن غير لكنت أسود مرباد. لماذا؟ مفيش تنظيف. تخيل إنسان متدرن عرقان طربان لا يغتسل ولا يستحم ولا يتنظف عمره، كيف يكون هو من النتان وكيف يكون هو من القزر؟ الذنوب أشد نتان وقزر من الأوساخ والأدران والعرق. الذنوب أشد في الأوساخ وفي تسويد الوجه وتسويد القلب حتى وإن كان نظيفا معطرا في الجسد. لكن اضرب الأمثال. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأن الذنوب كالأوساخ والأدران. يعني أنت واحد بتعرق وبتشتغل وتراب وطينة فقال: أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهر، أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات، خمس مرات يروح ياخد يستحمى في النهر ويطلع خمس مرات في اليوم، أيبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلاة. فشبه الصلاة بأنها تغسل العبد من الذنوب. أنت من الفجر لحد الظهر بتعمل شوية ذنوب، الله أكبر. من الظهر للعصر نفس الحكاية، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، والقهوة والشيشة والغرزة يعني صنايعي في الذنوب. فجعل الله عز وجل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس بمثابة المنظفات والمطهرات لك من أدران ذنوبك. وكذلك على مدار العمر جعل رمضان وجعل العشر من ذي الحجة وجعل العشر من المحرم وجعل ثلاثة أيام من كل شهر وجعل وجعل. هذه ما لها يا إخواني، هذه منظفات ومطهرات لما نحن فيه من وسخ الذنوب ومن وسخ السيئات. فبالتالي لابد أن نستشعر قيمة ذلك. يعني أنت في أمس الحاجة، أنت لا يطلب منك شيئا ينفع الله، لأن الله عز وجل هو الذي ينفع ولا ينفع، وأن الله هو الذي يطعم ولا يطعم. يعني بمعنى أن الله ليس في حاجة إليك، لا أنت ولا العالمين. ولو أن العالم كله كان على أتقى قلب رجل من الخلق، أتقى قلب، ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو كان العالم كله على أفجر قلب رجل منهم، كل العالم، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فلا يزيد بطاعة الطائعين شيئا ولا ينقص بمعصية العاصين شيئا. لماذا؟ لأنه قوي متين، لأنه حميد مجيد سبحانه وتعالى، لأنه سيد له السؤدد المطلق. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد لا يحتاج، بل يحتاج إليه وتصمد الوجوه إليه لحاجتها. فتنبه، أنت الذي تحتاج. إذن كيف نستقبل العشر ونحن قد بدأنا فيها؟ أولا اجعل في قلبك تقديرا لها، وانوي واعزم على أنك تعاملها معاملة تختلف عن سائر الأيام. بمعنى تكسر فيها من الصيام يجوز، لكن لا تصومها كلها بنية أنها سنة. تقول: أنا أصوم تسعة أيام لأن دي سنة. لا، لأن الأحاديث التي أشارت إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسع أحاديث ضعيفة، ولكن يصام منها ويكثر من باب أنها أعمال صالحة، ومن خير الأعمال الصالحة الصيام. لكن المهم أن تنظر لها نظرة مخصوصة، وأن تعلم أنها هذه الأيام أقسم الله بها، هذه الأيام هي الأيام التي أذن الله فيها بذكره، والتي يستحب فيها العمل الصالح، والتي يستحب فيها ذكره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأيام ما لها العمل فيها خير من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنها قد فضلها الله تعالى. هذه الأيام فرصة للتوبة، هذه الأيام فرصة للأوبة والرجوع إلى الله، هذه الأيام فرصة لتخفيف الذنوب والتحلل من الخطايا والبلايا التي نحن نتقلب فيها بطبيعة أحوالنا، السجارة في أيدينا والنظر بعينينا والكلام والغيبة والنميمة والفحش في القول والسب والطعن، يعني ذنوب بتخر، ذنوب بتخر، والذنوب كثير منها كبائر، وكثير منها فحش، وكثير منها ظلم وتعدي، وهكذا أنت في حاجة إلى أن تتطهر، إلى أن تتنظف، إلى أن تخرج من ذلك. فاجعل من هذه العشر ثلاثة. الأول توبة، اجعل منها توبة كل يوم فيها تتوب إلى الله وقل يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، يا رب غنمني فيها من البر ما يرضيك عني، افتح علي أبواب رضاك، وافتح علي أبواب الجنة بأن تهديني لما يوصلني إليها. تجعلها توبة. رقم اثنين، اجعلها خص فيها، خصها ببعض البر الذي لم تفعله في غيرها. قراءة القرآن، اجعل خاتمة كما كنت في رمضان تمسك المصحف وتحاول أن تتمه قراءة وتلاوة، افعل ذلك في العشر ولو محاولة في الإتمام. تصدق بر الوالدين، وأعظم قربة، أعظم قربة يمكن أن تقع منك، خاصة لكل واحد منا، خاصة غير التوبة وغير الإكثار من العمل الصالح الذي لم يكن في غيرها، أن تتوب من ذنب خاص بك وتقرب التوبة منه قربانا إلى الله. أنت ظالم لأمك، أنت عاق لأمك، عاق لأبيك، ظالم لإخوتك، أنت ظالم لأولادك وظالم لزوجتك، أنت يعني تسرق في عملك، أنت تظلم جارك وتتعدى عليه، أنت تعق وتقطع أرحامك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. اجعل من هذا الذنب الخاص بك الذي أنت متجرئ عليه، اجعل من هذا في هذه العشر قربة إلى الله وقربان توبتك من هذا الذنب. أعظم طاعة تفعلها في مثل هذه العشر هو توبتك من ذنبك الخاص. تنبه، توبتك من ذنبك الخاص. بمعنى إن كانت هذه العشر ينبغي أن نجعل فيها توبة بالإلحاح على الله، وأن يرزقنا فيها توبة ترضيه عنا، هذا عموما، لأننا أصحاب ذنوب كثيرة جدا نحتاج التوبة منها، اللهم توب علينا لنتوب، وهكذا، وتسأل الله وتلح عليه. لكن كل منا له بلوى، كل منا له مصيبة، كل منه له حال سيء يعلم بينه وبين ربه. مهما جادل الناس، إن أراد الصلاح، إن أراد الفلاح، ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. فلابد أن نتنبه لذلك. سبيل الفلاح هو أن تتوب، وأكبر سبيل للفلاح هو توبتك الخاصة، توبتك الخاصة، لأنك تكون قد عظمت قدر ربك وعظمت قدر الأيام، واستحببت أن تقرب لربك فيه قربان، وهو انخلاعك من هذا الظلم، انخلاعك من هذا الظلم، لأن كل ذنب هو ظلم لنفسك، كل ذنب هو ظلم لنفسك، كل ذنب تفعله
وخاصة ما كان يخصك هو ظلم لنفسك، خروجك من هذا الظلم عظيم. طبعا إذا كان بقى هذا الذنب فيه بقى والعياذ بالله زنا، تعدي على عرض، تعدي على مال، رد مظلمة، فيه فجور، فيه سب لله أو سب للرسول أو سب الدين أو ما شابه، تب إلى الله عز وجل. الأمر الأول التوبة العامة، والأمر الثاني أن تفعل من الطاعات ما يميز هذه الأيام عندك، بحيث تشهد ربك يا رب أنت ميزت هذه الأيام وأنا أميزها بأن أفعل فيها طاعة، أتصدق فيها بصدقة لم أتصدقها في غيرها، أمسك المصحف وأحاول ختمة تلاوة، أسبح، وأفضل صلاة، أفضل عمل صالح كما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام ابن عباس، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. يبقى إذن أنت اجعلها لازمة على لسانك في هذه العشر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا من عظيم العمل الصالح في هذه الأيام التكبير، والتكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق من أول دخول العشر، من الآن طول ما أنت في أي مكان مع نفسك بغير اجتماع وبغير جهر وعلو، إلا أن تكون في مكان معين تسمع نفسك وتسمع من حولك ليكبروا استنانا وليس أن يكبروا معك جميعا، فلم يثبت الاجتماع على التكبير. وأما التكبير المقيد فهو ما يكون من صلاة العيد أو من ليلة أو من يوم من ليلة العيد، من غروب يوم عرفة، من غروب يوم عرفة أو من فجر العيد، يا إما من غروب فجر عرفة وإما من فجر العيد. والتكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهناك صيغ أخرى لكن هذه الصيغة، أنت اجعل إذن قربات. وقلت لك أن من عظيم القرب إلى الله التوبة من ذنبك الخاص، من ذنبك الذي يخصك، من سوءك، من إجرامك، ثم التسبيح والتهليل والتكبير. لابد أن تكثر منها، لأن هذه سنة غائبة، قلما نسمع أو نكون في المواصلات أو في الطرقات ونسمع أحد يكبر أو يسبح أو يهلل، قلما. لماذا؟ لأنها سنة غائبة، ولأن الغفلة شديدة، ولأن مش فارقة معانا العشرة من ذي الحجة ولا العشرة من أكتوبر ولا العشرة من أجمشير، مش فارقة معانا، الأيام كلها زي بعضيها، والمهم هو الجنيه، والمهم هو السيجارة والملفوفة، والمهم هو البرشامة، والمهم هو ما تفهمش انت رايح فين وعايز تروح لأني مكان، وانت منتظر القبر، محطة اللي انت رايحها يا قبر، المحطة اللي انت رايحها بجميع الطرق وبجميع المواصلات وبجميع الأسباب هي القبر، والقبر ده يا إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، بحسب طريقك في المواصلة، طريقك في الوسيلة الموصلة. فإن كانت الوسيلة الموصلة هي الذنوب والمعاصي والفجور و يبقى لابد هيكون المحطة قبر، روضة، حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم. أما إذا كانت وسيلتك البر والتقوى والعمل الصالح والرجوع إلى الله بعد الغفلة وبعد الذنب، وكلنا نذنب، اللي هيقولك أنا ما بذنبش أنا صالح أنا تقي، أنا أقوله ده كذاب، أنت كذاب، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون، لأن الله يحب التوابين، والتواب لا يكون إلا من كثير التوبة، وكثير التوبة نتيجة لكثرة الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأنيسا للأمة وتربية لها يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة، 100 مرة، تنبه لذلك وتدبر. والأمر الثالث هو التعاون على البر والتقوى مع الآخرين، بدل ما احنا تعودنا نتعاون على الإثم والعدوان، وبدل ما احنا تعودنا ان احنا نبقى دايما مشتركين في أشياء لا تصح، نجتهد أن يكون بيننا تعاون على البر والتقوى. لا مانع أن تطعم صائما أو تفطر صائما، لا مانع أن تطعم مسكينا، لا مانع أن تدخل السرور على يتيم، لا مانع أن تساعد غيرك في أن يحقق أمرا يحتاج إليه، وهذه أمور قد ترفع مقامك عند ربك عز وجل. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولابد أن تفهم أن التعاون على البر والتقوى يدوم أجره، لأنه يتحدث به الناس ويقتدون به ويأتسون به. ولا أقصد يتحدث به بمعنى أن المراد هو الرياء، أعوذ بالله، ولكن معناه أنك تسن بذلك سنة حسنة، تسن بذلك سنة حسنة. فإذا ما قال لك يا عباد الله نحن لا نفعل كذا، ونحن نريد للمسجد كذا، ونحن في بصدد إنشاء كذا، فهذا ليس من باب أن يرائي الناس، ولكن من باب أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يشتركوا على خير. هذه بعض الأمور التي أردت أن أذكر بها من باب أن نغتنم تلك الهدية العظيمة والمنحة الربانية الكريمة التي جعلها سبحانه وتعالى، وقد أحيانا إلى أن أدخلنا فيها. ونسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا العشر أن يرزقنا فيها البر. اللهم كما بلغتنا العشر ارزقنا فيها البر واجعلنا فيها من الراشدين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم أفقنا من غفلتنا. اللهم ارزقنا طاعة ترضيك عنا، اللهم غنمنا في هذه الأيام ما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أخرجنا من هذه العشر مفلحين، واجعلنا فيها من الراشدين، واجعلنا فيها من المقبولين، وغنمنا البر الذي يرضيك عنا يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب أهلك الظالمين أينما كانوا يا رحمن يا رحيم، ورد علينا الغائب يا أكرم السائلين يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.